بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد عبد الله عليه افضل الصلاه واتم التسليم. هذا هو الدرس 20 من دروس كتاب الايمان وصحيح الامام مسلم، وكنا قد توقفنا عند الحديث 54 وحديث جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ولا شك أن هذا الحديث، نقول هذا الحديث له أهمية بالغة، وينبني عليه مسألة مهمة، ينبني عليه مسألة: هل يخرج تارك الصلاة من دائرة الإسلام أو أنه لا يخرج من دائرة الإسلام؟ سيأتي بإذن الله تعالى الخلاف مبسوطا بإذن الله تعالى. نقول أولا: ترجمة راوي الحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، تقدمت ترجمته في الحديث 5 من كتاب الإيمان. أما تخريج هذا الحديث، فهذا الحديث أخرجه مسلم وانفرد به، أخرجه مسلم وانفرد به عن البخاري، وأخرجه الترمذي، وأيضا أخرجه النسائي. نأتي إلى المحور الثالث وهو شرح ألفاظ الحديث. قوله: بين الرجل، أي بين المسلم، رجلا كان أو امرأة، أي المقصود به المسلم هنا، والمقصود به أيضا إما أن يكون سواء كان رجلا أو امرأة. قوله: وبين الشرك والكفر، أي بينه وبين أن يصل إلى الشرك والكفر، أي بينه وبين أن يصل إلى الشرك والكفر. والشرك والكفر يطلقان، قد يطلقان بمعنى واحد، أقول الشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحد، وقد يختلفان في المعنى على حسب ماذا؟ على حسب الإيراد. فربما يكون المعنى هنا وهنا واحد، إذا أطلق الكفر فالمراد به أيضا الشرك، وإذا أطلق الشرك فالمراد به أيضا الكفر، وقد يختلفان. وربما نقول أن الكفر أعم من الشرك، فإن قيل كيف يكون ذلك؟ فالجواب ماذا؟ أن الكفر ماذا؟ كيف نقول أن ما وجه قولنا مثلا أن الكفر أعم من الشرك؟ لو قال قائل مثلا: ما الفرق بين الكفر والشرك؟ من خلال اللفظ، دعوكم من شيء آخر، من خلال اللفظ الشرك. نعم. نعم، يعني قد نعم. أيضا الذين في الشاشة ننتظر الإجابة، نقول كيف يكون الكفر أعم من الشرك؟ هنا يقولون مثلا: إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. جيد، هذا لا شك جيد، لكن نريد الآن إذا افترق مثلا، إذا قيل كافر هل هو أعم، أو إذا قيل مشرك أعم؟ نعم شيء. طيب لو جحد الزكاة، يعني قصدك جحد وجوبها، قال أن مثلا غير واجبة، طيب هو أشرك هنا، استحل ما حرم الله، عفوا حلل ما أو نقول يعني ما أوجبه الله جل وعلا جعله جائزا، فهنا جعل نفسه مشرع مع الله جل وعلا، هنا شرك. نعم. يقول الكفر قد يدخل بالنعمة. لا، أنا ما أتكلم عن المعنى اللغوي. صح، الكفر ممكن يدخل كفر النعمة يدخل، لا أنا أقصد الكفر والشرك المخرجان من الملة. لا نريد كفر النعمة أو مثلا مثل كفران العشير أو غير ذلك مما يطلق عليه الكفر. يقولون هنا لأن الشرك يكون من مسلم، لكن الكفر لا يكون من مسلم. جيد، لكن نريد أيضا يعني أكثر يعني توضيح. الكفر يتضمن الشرك وغيره. جيد، هنا يقول الكفر يتضمن الشرك وغيره. طيب وجه ذلك، وجه ذلك، نحن قلنا الكفر أعم من الشرك، هنا يقول الكافر أعم لأنه يعترف بوجود الله عز وجل، والمشرك يعترف بالله لكن لا يوحده. جيد. نعم نريد السبب، نريد السبب. نحن نقول الآن الكفر أعم من الشرك. نعم. أحسنت، قريب مما قاله أبو عمر. طيب، إذا نقول قد يفرق بينهما، أن نقول أن الكفر أعم من الشرك، إذ أن الشرك يخص بماذا؟ بعبادة الله جل وعلا، بعبادة الله جل وعلا. إذا عبد مع الله جل وعلا غيره فيكون حينئذ ماذا؟ مشرك. يعني في هذه الحالة يكون مشرك إذا أشرك مع الله جل وعلا في العبادة، سواء عبد غير الله جل وعلا في أي عبادة صرفها لغير الله جل وعلا، سواء كانت قلبية أو بدنية أو نحو ذلك، صرفها لأي مخلوق أو للأوثان وغيرها مع اعترافه بالله جل وعلا، إلا أنه يبقى ماذا؟ يبقى مشرك، كما يفعل من كفار قريش. لكن الكافر ربما لا نحتاج أن نقول لابد من قيد العبادة، ربما يكون جاحد، يعني غير معترف بأن الله عز وجل هو الموجد وهو الخالق وغير ذلك، ويكون كافرا. نطلق على هذا بأنه كافر ولكنه ليس مشرك. إذ أن اللفظ لفظ الإشراك ماذا يعني؟ يعني أنه أشرك مع الله جل وعلا غيره، أنه أشرك مع الله جل وعلا غيره. إلا أنهما نقول الشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحد، وقد يفرق بينهما، فنقول الكفر أعم من الشرك للمعنى السابق. المحور الرابع أن نقول من فوائد الحمام، يقول نريد مثال، مثل على سبيل المثال لو نقول مثلا إنسان يطوف على القبر، نقول لماذا تطوف على القبر؟ يقول أنا أتقرب لهذا صاحب هذا القبر. هنا ماذا يكون؟ شرك واضح بي، طواف عبادة والتقرب لا يكون إلا لله جل وعلا، فهو من هذين الوجهين فهو ماذا؟ مشرك. وبنفس الوقت نقول عنه أنه كافر لأنه خرج من الملة، خرج من الملة. والكفر في اللغة الجحود، فهو جحد الإيمان الذي امتن الله جل وعلا به عليه، فلم يصرفه لله جل وعلا فقط، وإنما أيضا أشرك مع الله جل وعلا غيره. لكن ربما نجد شخص يقول أنا أنكر وجود الله جل وعلا، تعالى الله جل وعلا عن ذلك علوا كبيرا، هذا هل أشرك؟ لا يوجد لفظ الشرك أو نقول معنى الشرك في قوله، لا يوجد. ولكن ماذا نقول عنه؟ أنه كفر أو شك في قدرة الله جل وعلا، قال أن الله عز وجل لا يقدر عليه، هذا ماذا؟ هذا كافر بإجماع العلماء، هذا كافر بإجماع العلماء. لكن لا نقول أنه أشرك إذا أنه لم يصرف هذه القدرة أو القوة أو الخوف أو غير ذلك من العبادات لغير الله جل وعلا، وإنما جحد فقط، فالجحود هو الكفر. طيب، نأتي إلى المحور الرابع وهو فوائد الحديث. وربما كل الكلام عن هذا الحديث يتمحور في فائدة واحدة هي التي جرى فيها الخلاف بين أهل العلم، وهي ماذا؟ تارك الصلاة هل يكفر أو لا؟ تارك الصلاة من؟ تهاونا وكسلا. طيب، إذا نقول فائدة هذا الحديث، أن نقول استدل بحديث الباب من قال بكفر تارك الصلاة تهاونا وكسلا، استدل بحديث الباب من قال أن تارك الصلاة يكفر، أن تارك الصلاة تهاونا وكسلا يكفر. نقول وفي المسألة ماذا؟ تفصيل وخلاف. وفي المسألة تفصيل وخلاف، نبين ذلك. وفي المسألة تفصيل وخلاف. أما التفصيل فإننا نقول بأن تارك الصلاة لا يخلو من حالي، نقول بأن تارك الصلاة لا يخلو من حالي. الحالة الأولى أن يتركها جاحدا لوجوبها، أن يتركها جاحدا لوجوبها، فهذا ماذا؟ كافر بإجماع المسلمين، لا خلاف في هذه المسألة، لا خلاف في هذه المسألة. حتى لو صلى، حتى لو قال مثلا أنا أقول أن الصلاة غير واجبة، هو يجحد وجوبها، طيب، ومع ذلك يصلي مع المسلمين، فهو ماذا؟ فهو كافر، فهو كافر. هذا بإجماع العلماء، فهذا بإجماع العلماء. نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم، منهم النووي رحمه الله في المجموع، ومنهم أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. ويستثنى من ذلك من كان حديث عهد بكفر، فإنه لو جحد وجوبه ويصلي مع المسلمين فإنه حينئذ لا نكفره بهذا حتى يرتفع الجهل عنه، لأنه يعتبر بذلك جاهل، الحالة الثانية أن يتركها تهاونا وكسلا، يترك الصلاة تهاونا وكسلا، فهذه المسألة التي فيها الخلاف، ونقول في تقرير هذه المسألة: القول الأول أنه لا يكفر، يعني الآن عندنا شخص مسلم نطق الشهادتين وهو في عداد الناس مع المسلمين يعيش فيما بينهم، ولكنه لا يصلي أبدا، وهذا مع شديد الأسف يوجد في مجتمعات المسلمين اليوم وبكثرة، هذا الشخص هل نقول أنه بتركه للصلاة يكفر ويخرج من ملة الإسلام، أو أنه يبقى مسلما ما دام أنه ينطق بالشهادتين كما يقول البعض؟ نقول القول الأول في هذا أنه لا يكفر، وبه قال جماعة من أهل العلم، منهم أبو حنيفة وأصحابه ومالك أيضا، وجماعة من أهل الكوفة، وقال به أيضا سفيان الثوري، وقال به أيضا المزني صاحب الشافعي، ونسبه بعضهم إلى جمهور، العلماء. هذا هو القول الأول. استدلوا بماذا؟ استدلوا بحديث عبادة بن الصامت، أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، من حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. والحديث رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد. ما وجه الشاهد هنا؟ نعم، أنه يكون ماذا؟ تحت المشيئة، قد يعذبه الله جل وعلا، وقد ماذا؟ وقد يدخل الجنة، إذن هذا هو وجه الدلالة. لكن هذا الاستدلال نوقش بماذا؟ بأن الحديث في بيان غير المحافظ وليس التارك الصلاة. لو تأملنا نص الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن لم يحافظ عليهن فلم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. فالحديث مساق في الحفاظ، المحافظ على الصلاة، والمحافظ على الصلاة لفظ عام. ربما نقول لشخص يقصر في صلاة وصلاتين نقول غير محافظ مع أنه يصلي، وربما نقول لشخص مثلا أنه يتأخر على صلاة دائما نقول غير محافظ. فالحديث ليس فيه الدلالة على ترك الصلاة، أو الجزم على ترك الصلاة. إذن هذا الاستدلال نوقش بما تقدم، أن الحديث فيه بيان غير المحافظ على الصلوات لا التارك لها، فلا يصلح استدلال به. الدليل الثاني: استدلوا بعموم الأدلة، بقية الأدلة ليس هناك نص، هذا الذي فيه النص، ولكن بقية الأدلة ليس فيها نص وإنما عموم. ما هي هذه العموم؟ استدلوا مثلا بكل الأدلة التي تدل على أن غير المشرك أنه يدخل ماذا؟ يدخل الجنة. وأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فاستدلوا بقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، واستدلوا بحديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، والحديث متفق عليه. وكذلك حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار، وحديث أيضا متفق عليه ولهم أدلة لكن كلها عمومات، كلها عمومات. ونوقشت هذه الأدلة بأنها أدلة عامة، أنها أدلة عامة تخصصها ماذا؟ الأدلة الدالة على كفر تارك الصلاة كما سيأتي. هذه جل أدلتهم، هذه جل أدلتهم. نأتي إلى القول الثاني الآن ونتأمل الأدلة التي ساقوها. الدليل الأول، السلام ورحمة الله وبركاته، قبل ذلك نقول القول الثاني، قالوا أنه يكفر تارك الصلاة كافر خارجا منه، المقصود بذلك الكفر الأكبر. وهذا القول هي الرواية المشهورة عن الإمام أحمد، وهو ما نص عليه جماهير أصحابه، وهو أحد قولي الشافعي كما ذكر ابن القيم. استدلوا هؤلاء بماذا؟ استدلوا أولا بقول الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وجه الدلالة ماذا؟ أنهم لا يكون لنا إخوة إلا بماذا؟ بإقامة الصلاة، بالتوبة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فيفهم منه أنهم إذا لم يقيموا الصلاة فإنهم ليسوا بإخوة لنا. ولا شك أن كل مسلم تتحقق له الأخوة، كل مسلم تتحقق له الأخوة، لكن هنا في هذه الآية دل على أن من ترك الصلاة فإنه حينئذ انتفت عنه الأخوة، وكذلك من ترك الزكاة. نقول ظاهر الآية يدل على ذلك، أن من ترك الزكاة انتفت عنه الأخوة، لكن الصحيح من قول أهل العلم أن من ترك الزكاة تهاونا وكسلا أنه لا يكفر بذلك، أنه لا يكفر بذلك. دل على ذلك ما تقدم معنا في كتاب الزكاة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر صاحب الذهب والفضة الذي لا يؤدي منها حقها قال إلا إذا كانت يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، يعني هذا الذي لا يؤدي زكاة الذهب والفضة، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. في آخر الحديث قال ثم يرى سبيله إما إلى جنة أو إلى النار. وجه الشاهد ماذا؟ أنه لو كان كافرا بترك الزكاة لم يكن له سبيل إلى ماذا؟ إلى الجنة. فهذا الحديث دل على أن تارك الزكاة تهاونا وكسلا أنه لا يكفر، هذا هو الصحيح من قول أهل العلم. إذن ترك الزكاة نستثنيه من الآية، بقي ماذا؟ ترك الصلاة، فيبقى على ما هو عليه على الأصل. ومن قيد هنا بالترك ترك الجحود وغير ذلك لا بد له من الدليل، فالآية ليس فيها الجحود ولا غيره، وسيأتي مزيد بيان أيضا لأن هذه المسألة مهمة للغاية. ومع شديد الأسف أن الكثير من الناس اليوم، لا أقول أكثرهم وإن شاء الله الأكثر يصلي، لكن أقول الكثير، كثير من الناس ما يصلي مطلقا ويتهاون في هذا، وربما وجد من كبار السن من كان كذلك أو نحو من ذلك. هذا الدليل الأول. إذا دليلهم أول قول الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وجه الدلالة أنهم إذا لم يقيموا الصلاة فإنهم ليسوا بإخوة لنا في الدين، وأما أنهم إذا لم يؤتوا الزكاة فإنه دل دليل آخر على أن تارك الزكاة أنه لا يكفر على الصحيح، أنه لا يكفر على الصحيح. الدليل الثاني في من قال أن تارك الصلاة يكفر حديث الباب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة فيصل بين ماذا؟ بين الإيمان وبين الكفر، بين بقاء العبد على إسلامه وبين كونه يدخل في الكفر، فجعل هذا الدليل ماذا؟ أو جعل الصلاة نص وفاصل بين الكفر والإيمان. طبعا نوقش هذا الاستدلال من الذين يقولون أنه لا يكفر، قالوا أن المقصود بالكفر هنا هو الكفر دون كفر، ليس الكفر الأكبر المخرج من الله، وإنما هو الكفر دون كفر. قال هو مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهما كفر، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وإلى غير ذلك من الحديث التي مرت معنا في معنى الكفر، وقالوا أنه مقصود فيه الكفر دون الكفر، يعني ليس الكفر الأكبر وإنما هو الأصغر الذي لا يخرج من الملة. هذا هو توجيههم لحديث الباب. لكن نقول هذه المناقشة التي جئتم بها أيضا ترد لأربعة وجوه. نقول قولكم كفر دون كفر وتأويلكم لحديث الباب بأنه كفر دون كفر، نقول هذا مردود لأربعة وجوه. الوجه الأول أن نقول هناك فارق بين اللفظين. المتأمل للأحاديث السابقة التي مرت معنا اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، تقدم معنا أن الطعن في النسب والنياحة على الميت هذه لا يمكن أن تخرج الإنسان من دائرة الإسلام. قالوا إذن هذا الحديث إنما بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، إذن نقول ترك الصلاة لا يمكن أن يخرج الإنسان من دائرة الإسلام لأنه مثل الكفر الأول الذي مر معنا. قال ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق قتاله كفر، معلوم أن من قتل مسلما متعمدا فإنه لا يكفر ولا يخرج من دائرة الإسلام، وتقدم معنا بيان ذلك. قالوا إذن هذا الكفر الذي موجود في حديث الباب نفس الكفر الموجود في الأحاديث السابقة وغيرها. نقول هذا مردود لأربعة أوجه. الوجه الأول أن بين اللفظين فرق، فإن الأحاديث السابقة جاء اللفظ منكرا كفر، وأما حديث الباب فإنه جاء معرفا بأل الكفر. إن بين الرجل وبين الشرك والكفر جاء معرفا بأل ترك الصلاة، والمعرف بأل أل هنا تفيد حقيقة الكفر، أل تفيد حقيقة الكفر. أل موجودة في حديث الباب لكن ليست موجودة في الحديث السابقة، ومعلوم أن أل التعريف تفيد ماذا؟ حقيقة، تفيد الحقيقة، تفيد الحقيقة، فالمراد حقيقة الكفر وهو المخرج من الملة. كما أنك تقول مثلا على سبيل المثال الحياء شعبة من الإيمان، هل معنى أن تارك الحياء أنه خرج من الإيمان؟ لا نقول ذلك، لكن لماذا؟ لأنه شعبة وهذا نكرة، هذه نكرة. كما نقول أن النياحة على الميت كفر، وهذا جاء لفظ منكر، جاء لفظ منكر نكرة، فلا نقول أن من ترك الحياء أنه خرج من حقيقة الإيمان، مع أن الحياء شعبة من شعاب الإيمان. فكذلك نقول عدم النياحة على الميت هذا لا يجعل الإنسان يدخل في هذا اللفظ وهو كفر. فنقول أل في حديث الباب تفيد حقيقة الكفر، حقيقة الكفر. إذن نقول مرة أخرى وجود الفارق بين اللفظين، ففرق بين لفظ كفر وبين لفظ الكفر، لأن أل تفيد حقيقة الكفر بخلاف قولنا كفر التي تفيد أن هذا العمل كفر، هذا العمل كفر لا تفيد أنه مخرج من الملة. كما أننا نقول أنه ليس كل من قام بشعبة من شعب الإيمان يصير بها مؤمنا على الحقيقة، وإنما لا بد أن يستكمل أصول الإيمان. يعني ربما يقول الإنسان أنتم تقولون أن الحياء شعبة من شعب الإيمان، طيب أنا لا أريد أن أوحد، لا أنطق بشهادتي، لكن عندي حياء، هل نقول أنه دخل في حقيقة الإيمان؟ لا، هذا لا يقول واحد، واضح؟ طيب الأمر الثاني مما ردت به هذه المناقشة أن نقول أن الصلاة ركن من أركان الدين، أن الصلاة ركن من أركان الدين، وبناء عليه فوصف تاركها بالكفر الذي يقتضي أنه مخرج من الملة يقتضيه الدليل. لماذا؟ لأنه فيه فقد لركن من أركان الدين، بخلاف النياحة على الميت مثلا، بخلاف الطعن في الأنساب مثلا، بخلاف الأشياء الأخرى التي استدلوا بها وساووا بها هذا اللفظ. الأمر الثالث أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الباب جعل الصلاة حدا فاصلا بين الكفر والإيمان، حدا فاصلا بين الكفر والإيمان. ربما يقول لنا قائل أنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل حدا فاصلا بين الكفر والإيمان، ليس في الحديث دلالة على أنها حد فاصل بين الكفر والإيمان، ليس هناك لفظ بالإيمان. نقول واضح من ظاهر الحديث أنه يدل على ذلك، بل أنه نقول بناء على هذا أنه جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الكفر والإيمان، بين الكفر والإيمان ترك الصلاة، بين الكفر والإيمان ترك الصلاة. وعند أبي يعلى أيضا بلفظ ليس بين العبد وبين تركه الإيمان إلا ترك إلا تركه الصلاة. المناقشة الرابعة أيضا التي ردت بها مناقشة المعترضين أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم عطف الكفر على الشرك، وهذا لتأكيد كونه مخرجا من الملة. طيب، الاستدلال الثالث الذين قالوا أيضا، نزلنا في استدلالات القول الثاني الذين قالوا أنه يكفر كفرا مخرجا من الملة، استدلوا بحديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. استدلال وحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. استدلالهم الرابع أن نقول حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، يعني تعرفون منهم وتنكرون، يفعلون أشياء منكرة ويفعلون أشياء هي من المعروف. قال فمن عرف فقد برئ ومن أنكر فقد أسلم، ولكن من رضي وتابع، يعني من رضي وتابع هؤلاء الأمراء الذين يفعلون أشياء تخالف الدين وربما تكون من الطوام. قالوا يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ نحن لا نريدهم أن يقاتلونا أن نقاتلوهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ما صلوا. إذن ما المانع من قتالهم؟ ماذا؟ صلاة. وهذا إثبات لهم، إثبات لما لأي شيء؟ إثبات لأخوة الإسلام، إذ أنهم لو لم يكونوا يصلون لحل قتلهم، لحل قتلهم. إذن نقول، وأيضا نقول أيضا تكملة لذلك، قلوا جاء في حديث، الحديث هذا رواه مسلم، جاء في حديث عوف بن مالك أنهم قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ما أقاموا فيكم الصلاة. الحديث رواه مسلم. وجاء في حديث عبادة أيضا عند مسلم وعند البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرهم أن لا ينازعوا الأمر أهله، يعني لا ينازعون الأمراء ويخرجون عليهم، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. إذا رأيتم كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان فقاتلوهم. وترك الصلاة ماذا؟ يحل ماذا؟ مقاتلتهم. إذن نجمع بين هذا الحديث أن ترك الصلاة يعتبر برهانا وكفرا بواحا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديثين الأولين حديث عوف بن مالك وحديث أم سلمة منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل هؤلاء الأمراء إلا إذا تركوا ماذا؟ الصلاة. وفي حديث الذي يليه وهو حديث عبادة بن الصامت النبي صلى الله عليه وسلم منع أن يقاتل هؤلاء الأمراء مطلقا إلا إذا رأوا ماذا؟ كفرا بواح عندهم من الله فيه برهان. إذن مع مجموع هذه الأحاديث أن نقول أن تركهم للصلاة من الكفر البواح الذي يحل مقاتلتهم. واضح؟ ناتي للاستدلال الخامس. نعم. سيأتي بإذن الله تعالى. أنا ظننت أنه يعني خاص بهذا الاستدلال، اجعله بعد في آخر الدرس بإذن الله تعالى. الاستدلال الخامس في من قالوا أن تارك الصلاة يكفر، استدلوا بحديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على هذه الصلوات حيث نادى بها كن له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا نجاة ولا برهانا يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. حديث رواه أحمد وابن حبان والطبراني. وجه الدلالة أن انتفاء النور والبرهان والنجاة وكونه مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف يوم القيامة كل هذا من أوضح الأدلة على الكفر بترك الصلاة. الاستدلال السادس حكم الصحابة على كفر تارك الصلاة، فهو مروي عن أبي بكر وعمر وعلي وابن عباس وابن عمرو. إذا نقول هو مروي عن أبي بكر وعمر وعلي وابن عباس وابن مسعود وابن عمرو رضي الله عنهم، بل روي عن ستة عشر صحابيا. وهذه الآثار فيها خلاف، إلا أن أصحها ما ورد عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال، يقول ابن عباس: لما طعن عمر احتملته أنا ونفر من الأنصار حتى أدخلناه منزله. وتأملوا، يقول: لما طعن عمر احتملته أنا ونفر من الأنصار حتى أدخلناه منزله، فلم يزل في غشية، يعني مغمى عليه، فلم يزل في غشية واحدة حتى أسفر، يعني حتى خرج ضوء الصباح، لأنه في صلاة الفجر طعن، حتى أسفر. فقال رجل: إنكم والله، أو قال: إنكم لن تفزعوه بشيء إلا بالصلاة، يعني لن يستيقظ من إغمائه إلا بماذا؟ ذكروه بالصلاة، ذكروه بالصلاة. فقال: فقلنا: الصلاة يا أمير المؤمنين. قلنا: الصلاة يا أمير المؤمنين. ففتح عينيه ثم قال: أصلى الناس؟ قلنا: نعم، لأنه تقدم من خلفه رضي الله عنه وأرضاه وصلى بالناس الفجر. فسأل عمر قال: أصلى الناس رضي الله عنه وأرضاه؟ قلنا: نعم. قال: أما إنه لا حظ في الإسلام لأحد ترك الصلاة فصلى وجرحه يثعب دما. أما إنه لا حظ في الإسلام لأحد ترك الصلاة فصلى وجرحه يثعب دما. الاستدلال السابع: ما نقل من إجماع الصحابة رضي الله عنهم على كفر تارك الصلاة، ومن ذلك ما قاله عبد الله بن شقيق العقيلي حيث قال: ما كان أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وهذا الأثر رواه الترمذي. لاحظ أنه ينقل ماذا؟ إجماع الصحابة رضي الله عنه، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أن تارك الصلاة لا يكفر. إذن الخلاف متى حصل؟ بعد الصحابة. إذن هذا هو إجماع الصحابة، نقل عبد الله بن شقيق. الثامن، استدلال الثامن: أن نقول أن القول بكفر تارك الصلاة هو قول جمهور التابعين أيضا. لازلنا الآن صرنا بالأدلة من القرآن ثم من السنة ثم الصحابة ثم نأتي للتابعين. قول جمهور العلماء، جمهور التابعين، على أن تارك الصلاة يكفر، بل حكي ذلك إجماعا، إلا أن الإجماع لا يصح، لأنه أثر عن بعض السلف أن تارك الصلاة تهاون وكسرا لا يكفر، لكن حكي الإجماع. والإجماع جاء فيما رواه محمد بن نصر، له كتاب اسمه تعظيم قدر الصلاة، عن حماد بن يزيد عن أيوب بن أبي تميمة. هذا أيوب بن أبي تميمة قال: ترك الصلاة كفر لا نختلف فيه، ترك الصلاة كفر لا نختلف فيه، هو تابعي والآن ينقل إجماع، وترك الصلاة كفر لا نختلف فيه، يعني ليس عندنا خلاف فيه، إلا أن هذا الإجماع ليس محكما. نقول: هناك من السلف من رأى أنه لا يكفر تارك الصلاة تهاونا، منهم الزهري وأيضا منهم محمد بن زيد. إذن هذه هي الأدلة، ثمانية أدلة أو ثمان أدلة. هذه الأدلة نقول لا شك أنها قوية في الاستدلال بكفر تارك الصلاة تهاونا، والمقصود بذلك من تارك الصلاة بالكلية، لا يصليها لا جمعة ولا جماعة، لا ظهرا ولا عصرا، لا يوما ولا يومين، ولا تاركها بالكلية، وطن نفسه على أن يترك الصلاة. هذا هو المقصود هنا. إذا قلنا تارك الصلاة في هذا الخلاف السابق، نقصد به تارك الصلاة بالكلية، تارك الصلاة بالكلية، فهو من وطن نفسه على ترك الصلاة، إذن هذه الحالة الأولى، سموها الحالة الأولى. إذن نقول الخلاف السابق هو من ترك الصلاة بالكلية، صحيح والراجح من الأدلة السابقة أنه يكفر، والكفر المقصود به الكفر المخرج من الملة. الحالة الثانية من ترك بعضها بأن يصلي أحيانا ويترك أحيانا، فمثل هذا لا نكفره على الصحيح من قول أهل العلم. نقول الصحيح من قول أهل العلم أنه لا يكفر، ولكن نجزي عليه أحكام الإسلام الظاهرة، لأنه إذا كان المنافق الذي يبطل الكفر ويظهر الإسلام نجزي عليه أحكام الإسلام الظاهرة فهذا أولى منه، ليس معناه أنه منافق. نقول فيه كما قال أهل العلم فيه نفاق، ولكن نقول ما دام أن المنافق نجزي عليه أحكام الإسلام الظاهرة فهذا من باب الأولى، أنه يورط وأنه يجرى عليه أحكام الإسلام كلها الظاهرة. ولكن مع ذلك لا نقول أنه كافر مخرج من أنه كافر بترك للصلاة أحيانا وكفره مخرج من لا، وإنما نقول أن نجعل عليه أحكام الإسلام الظاهرة ولا نكفره بذلك. هذا هو الحال الأول. ما وجه الدلالة من ذلك؟ نعم نقول مثل بعض الحديث من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله ونحوه. نقول لا، لو نظرنا في حديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك ماذا؟ الصلاة، ولم يقل ترك صلاة. فرق بين قولنا ترك صلاة، شوف لاحظ ألا التعريف ماذا تفعل، فرق بين قولنا ترك صلاة أو ترك الصلاة، فأل هنا تدل أيضا على ماذا؟ على أنه تركها بالكلية. وهذا أيضا أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه فرق بين اللفظين. فنقول هذا فيه دلالة واضحة على أن من ترك بعض الصلوات أننا لا نكفره على ذلك. هذه الحال الثانية. الحالة الثالثة أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها المشترك، أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها المشترك كالظهرين والعشاءين مثال ذلك، أو يؤخر مثلا صلاة الفجر حتى يخرج وقتها مثلا مثال ذلك. المشترك ماذا؟ كمن يترك صلاة الظهر حتى يخرج ماذا؟ وقت ماذا؟ العصر، أن الظهر والعصر يشتركان في الوقت، أقصد لي لمن كان معذورا للمسافر. أو مثلا من يترك صلاة المغرب حتى يخرج وقت ماذا؟ العشاء، أو يترك صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. هذه هي الحال الثالثة، أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها المشترك. فهذا من أهل العلم من قال بكفره مثل الحالة الثانية تماما، من أهل العلم من قال بكفره، ومن أهل العلم من قال أنه لا يكفر، وهو الأظهر والله أعلم أنه لا يكفر. فمن أخر الصلاة على سبيل المثال، أخر صلاة الظهر ولم يصليها إلى وقت المغرب، أو أخر صلاة المغرب ولم يصليها إلى بعد من في الصبح من الغد، فإن هذا الأظهر والله أعلم أنه لا يكفر، لماذا؟ لما سبق من الاستدلال أن المقصود بترك الصلاة تركها بالكلية، وأيضا لما ذكرناه قبل قليل، إذا كان تارك الصلاة صلاة واحدة كما تقدم معنا قبل قليل أنه لا يكفر، فكيف من أخرها؟ من باب أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر تركوا الصلاة، ولم يقل تركوا صلاة. الحال الرابعة أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها إلى الوقت الصلاة التي تليها، كما أن يؤخر الظهر إلى العصر، أو يؤخر المغرب إلى العشاء، أو يؤخر العصر إلى المغرب، أو يؤخر الفجر إلى طلوع الشمس، فإن هذا أيضا من أهل العلم قال أنه يكفر بترك للصلاة وتأخير للصلاة حتى يخرج وقتها، ومن أهل العلم قال أنه لا يكفر، وهو الأظهر والله أعلم لما سبق أيضا من الأدلة، لأن المقصود تاركها بالكلية، وهذا الذي ذكرناه من الترجيحات السابقة هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية، وأيضا هو اختيار شيخ ابن عثيمين، وأيضا هو اختيار الشيخ ابن باز. وصحيح أنه ذكر عن الشيخ ابن باز فتوى أخرى في هذا، أن من ترك الصلاة حتى يخرج وقتها أنه يكفر، وأنه من تعمد توقيت الساعة على ذلك، إلا أن له فتوى أخرى في مجموع فتوى تدل على ما ذكرناه قبل قليل. واختلف في من أخر الصلاة، وهذه مسألة أيضا مهمة. قلنا أن من أخر الصلاة حتى خرج وقتها أنه لا يكفر. اختلف هل يقضيها أو لا يقضيها. من أخرها عمدا غير عذر نقصد، أما المعذور فلا شك أنه يقضيها، أما المعذور فلا شك أنه يقضيها. ومن ذلك قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة العصر بعدما دخل وقت المغرب يوم الخندق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معذور في ذلك، وبين عذره صلى الله عليه وسلم أنهم حبسوه عن الصلاة فلم يستطع أن يصليها. ولكن من أخر الصلاة لغير عذر حتى خرج وقتها، هذا فيه خلاف هل يقضيها أو لا يقضيها. نحن قررنا قبل قليل أنه لا يكفر، قررنا قبل قليل أنه ماذا؟ أنه لا يكفر. ولكن هل يقضيها أو لا يقضيها؟ القول الأول، نقول هذه المسألة فيها خلاف. القول الأول أنه يقضيها، وهو قول جمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة أنه ماذا؟ أنه يقضيها. وقالوا استدلوا بماذا؟ بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن قضاء الصيام، قال الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضى، فدين الله أحق أن يقضى. قالوا هذا أيضا هذا دين يعتبر، فلا بد أن يقضى. واستدلوا أيضا قالوا ما دام أن المعذور الذي أخر الصلاة عن وقتها حتى خرج وقتها ما دام أنه يقضيها، فغير المعذور المفرط من باب أولى أنه يقضي، باب أولى أنه يقضي. القول الثاني قالوا أنه لا يقضيها نكاية به، وأنه حتى لو قضاها أنها مردودة غير مقبولة. لاحظوا مسألة مهمة للغاية، قالوا أنه حتى لو قضاها أنها مردودة غير مقبولة. هؤلاء استدلوا بماذا؟ قالوا أن الصلاة مؤقتة بوقت. طبعا هذا القول اختاره ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ همداس أيضا رحمة الله تعالى على الجميع، قالوا أنه لا يقضيها ولو قضاها فهي مردودة غير مقبولة. استدلوا بماذا؟ قالوا أن الصلاة مؤقتة بوقت، قال الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي أنها مفروضة بأوقات محددة. قالوا ما دام أنها مفروضة بأوقات محددة، ما تقولون لمن صلى الصلاة قبل وقتها؟ هل تصح؟ لو جاءنا شخص وقال أريد أن أصلي الآن صلاة الفجر، صلىها قبل وقتها أو لا؟ هل تصح؟ لا تصح. قالوا كذلك لو صلىها بعد وقتها، فهذا خالف الوقت وهذا خالف الوقت. قالوا أين الفرق بين الحالين؟ وهاتوا لنا دليلا يفيد بأن من ترك الصلاة حتى خرج وقتها متعمدا أنه يقضي، لا يوجد. قالوا لأن الأدلة كلها في قضاء من أخر الصلاة إنما وردت في المعذور، أما غير المعذور المتعمد لا يوجد دليل على ذلك، لا يوجد دليل على ذلك. قالوا أما أنه كونه لا يكفر، نعم لا يكفر، ولكن أيضا لا يقضيها، أيضا لا يقضيها. بالمناسبة مما يدل على أنه لا يكفر، أنه مما يدل على أنه لا يكفر من أخر الصلاة حتى خرج وقتها، ولا شك فاسق وأنه قد تقحم إثما عظيما، لكن مما يدل على أنه لا يكفر أن هؤلاء الأمراء كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها. جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي الصلاة لوقتها وصليها معهم فإنها لك نافلة. ولو كانوا كفارا بتأخير الصلاة عن وقتها لما جاز أن يصلى خلفهم، لما جاز أن يصلى خلفهم، ولا نوبذوا وقتلوا أيضا بالسيف، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مقاتلتهم حينما يؤخرون الصلاة. هذا من الأدلة التي هي نص على من ترك الصلاة حتى خرج وقتها متعمدا أنه لا يكفر بهذا بترك صلاة واحدة. لماذا؟ لأن هؤلاء الأمراء قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيؤخرون الصلاة عن وقتها، ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم صليها فإنها نافلة، وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو كانوا كفارا لما جاز الصلاة خلفهم بهذا. إذن هذا هو ملخص الكلام عن من ترك الصلاة ومن أخر الصلاة، عن المفرط في الصلاة سواء بترك أو تأخير، سواء بترك أو تأخير. ثم الحديث التي تليها ربما لا يكفي الوقت لأن نأخذ هذا الحديث، طلنا عليكم قليلا، نؤخرها للدرس القادم بإذن الله تعالى. نعم، كان هناك أسئلة؟ يقول حكم ترك صلاة الجماعة، أيضا هذه من المسائل الخلافية، والصواب أن صلاة الجماعة واجبة، صواب أن صلاة الجماعة واجبة، وأن من لم يأتي بها فلا شك أنه ارتكب إثما، لأدلة كثيرة. من هذه الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للأعمى، وهو الذي جاء يشتكي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له أنه ليس لي قائد يقودني، حديث رواه مسلم، وأنها تؤذي هوام الأرض، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته يترك الجماعة، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ناداه وقال له تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم المعيار في ذلك ماذا؟ سماع النداء. فبناء عليه كل من سمع النداء يجب عليه ماذا؟ أن يجيب صلاة الجماعة، وهذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه حينما يكون العدو مواجها لهم، وأيضا هو جاء في صفة صلاة الخوف في سورة المائدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أمر أن من كان يعني في صفة صلاة الخوف أن من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا معه على صفين، صف ينتصب قائما وهو داخل في الصلاة، وصف يركع ويسجد مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الصف الذي معه صلى الصف الذي كان قائما قبل قليل مواجه العدو أكمل ركعته الباقية. الذي نستفيد من هذه الصفة، صفة صلاة الخوف، أن صلاة الجماعة واجبة، فهم في خوف، هم في خوف، وهذا من أشد الأعذار. إذا أنه لو كانت صلاة الجماعة غير واجبة لقال النبي صلى الله عليه وسلم طائفة يراقبون لا يدخلون في الصلاة ونحن سنصلي، ولا عذرهم الله جل وعلا أيضا، ولم يأمرهم بأن يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على طائفتين، طائفة تركع وتسجد وطائفة تقوم مواجهة للعدو، فهم أحرى بأن يتركوا الجماعة، هم أحرى بأن يتركوا الجماعة، وما ذلك أمرهم الله عز وجل بالجماعة، هذا من أقوى الأدلة أيضا. وأيضا من الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أمر بالصلاة ثم أمر رجلا فيقيم الصلاة ثم أنطلقوا معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. هؤلاء لا يشهدون الصلاة أين؟ في المسجد جماعة، قد يكون يصلون في بيوتهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما هم بتعذيبهم بهذا العذاب إلا لأنهم لا يشهدون الجماعة. هذا كله هذه الأدلة الثلاثة من أقوى الأدلة على وجوب صلاة الجماعة. نأخذ سؤال من هنا، يقول هنا ما المراد بحبوط العمل في صلاة العصر؟ من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. هذا الحديث اختلف في تفسيره أهل العلم، لأنه يقتضي ماذا؟ حبوط العمل يقتضي الردة، يقتضي الردة، إذا قلنا الإنسان بطلت أعماله كلها وردت عليه إذن هو ارتد، لكنه ليس على ظاهره، ليس على ظاهره. فمن أهل العلم أوله بأن من ترك الصلاة جاحدا، صلاة العصر جاحدا لوجوبها، قالوا هذا لا شك أنه يكفر. ومنهم من قال أن هذا من أحاديث الوعيد التي تمر هكذا ولا تفسر، هذا قول جماعة من أهل العلم أنها تمر هكذا ولا تفسر ولا تؤول، لأن المقصود بها الزجر لا ظاهر اللفظ، لا ظاهر اللفظ. ويقول ما حكم من يصلي المغرب ولم يصلي بقية الصلوات؟ يقول المقصود تقدم قبل قليل أن المقصود بذلك أن من ترك الصلاة بالكلية لا يصليها أبدا، لا يصليها أبدا، واضطر نفسه على أن يترك الصلاة مطلقا. نعم نعم. يقول هل ورد خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فاتته صلاة فليصليها إذا ذكرها؟ نعم ورد، قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، وهذا جاء في الصحيح، وجاء في سنة أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن وتره ونسيها فليصليها إذا ذكرها. هذا معذور, هذا معذور لا يصلح رد على في الدلالة. هذا معذور النوم والنسيان هذه أعذار في تأخير الصلاة فلا شك أنا مقضيها, لكنها ليست يعني ليس في الحديث دلالة على ترك الصلاة من غير عذر أنه يقضيها. هلا باين من نام عن صلاة النوم عذر, من نام عن صلاة أو نسيه والنسيان عذر. لحظة نوع من السؤال نرجع لك. الذين معنا في الشاشة لا يرفعوا لي أسئلة, تكفي أسئلة موجودة تكفي. من نام كيف؟ يقول هذا سؤال جيد, يقول من يستطيع أن يقول أن هذا الرجل كافر؟ ننزل لفظ الكفر ونطلق عليه بأنه خرج من الإسلام, من الذي يملك هذا الحكم؟ نقول لا شك أن هناك فرق بين تكفير معين وتكفير المطلق, فنحن نقول كل من ترك الصلاة تركا أبديا أنه كافر. ربما يوجد, لا تقولون لا تفهم من هذا أنه لا بد أن يمر عليه شهر كامل, لا, ربما إنسان صلى صلوات قال ومن الغد لن أصلي صلوات لن أصليها, تعرف على رفقة السوء وهؤلاء الرفقة لا يصلون أبدا وعمل بما يعملونهم فوطن أنه خلاص سوف يترك المسجد وسوف يترك الصلاة وأنه سيعمل كعملي. هل ترك الصلاة بكلية أو لا؟ وطن نفسه حتى لو لم تمر عليه يوم وليلة إلا أنه وطن نفسه على ترك الصلاة بكلية, حينئذ نقول إذا مرت عليه هذه الأيام فهو كافر, لو مر عليه يوم واحد هو كافر. لكن لا نعين في ذلك, لا نعين في ذلك. ربما يوجد مثلا من جيراننا أو من أقاربنا أو من أحد من هؤلاء من يترك الصلاة بكلية, ونعظه ونقول له ألا تعلم أنك تدخل في هذا الوعيد, ولا تخاف أنك تدخل في هذا الوعيد وأنك تخرج من دائرة الإسلام, وربما نتوقع ونعطيه حكم الإسلام في ذلك إلا إذا كنا من أجل الدعوة ونحو ذلك. لكن إنزال الحكم لا نتسرع فيه, وهذا مهم للغاية, أقول هذا مهم للغاية لا نتسرع فيه, لأنه قد ما دام أنه يوجد بين ظهراني المسلمين فليس معناه أنك إذا لم تره في المسجد أنه خلاص أنه كافر خارج عن الله, أنك إذا ما رأيته أبدا فهو كافر خارج عن الله. قد يكون يصلي في بيته, هذا لا شك أنه ماذا, أنه فعل أمرا محرما ويآثم بترك الصلاة في المسجد, ولكن لا نستطيع أن نطلق عليه الكفر المخرج من الملة, فلا نتسرع في هذا. ليس كل إنسان نقول له هكذا, فما دام أنه موجود بين ظهرين المسلمين وأنه مسلم وينطق بالشهادتين فالأصل ماذا, بقى الإسلام, وهذا هو اليقين, ولا يرتفع اليقين من الشك أبدا. اليقين لا يرتفع إلا بماذا؟ إلا باليقين. اليقين لا يرتفع إلا باليقين. فلا نقول أنه ما دام أنه لا يصلي في المسجد هو كافر, نقول لا, هل عندك نسبة أنه يصلي في بيته؟ قل قد يكون والله ما أدري. إذا عندك شك كيف ترفع هذا اليقين وهو الإسلام؟ فلا يرتفع هذا اليقين من الشك, وإنما لا يرتفع هذا اليقين إلا باليقين. فلو قدر أن إنسان قيل أنه لا يصلي أبدا وأنا عاشرته وأنا أخوه أو أنا والده هو لا يصلي في بيته أبدا, وأصحابه الذين يسمو معهم ويذهب معهم قالوا لا يصلي أبدا, وإمام المسجد يقول أنا ما رأيته أبدا, فهذا ماذا؟ هذا كافر خارج عن الله. حينئذ تيقن أنه لا يصلي أبدا, واضح؟ فنقول لا نتسرع في هذا, وهذا مهم للغاية. قل هنا ما حكم أن يصلي صلاة العصر قبل الأذان بربع ساعة؟ لا يجوز, باطلة الصلاة, صلاة باطلة, لأنه لا يجوز صلاة الصلاة أن يصلي الإنسان قبل الوقت, ولا بد من دخول الوقت لأن دخول الوقت شرط لصحة الصلاة. أما إلا أن يكون مسافرا, إلا أن يكون مسافرا من يحق له الجمع فهذا له حكم آخر. امرأة عندها جارة لا تصلي أبدا, هل تحادثها وتزورها علما بأن ذكرتها بالصلاة؟ هل تقاطعهم وتقطع علاقتها معها؟ نقول إذا كانت لا تصلي أبدا وتيقن أنه لا تصلي أبدا فحينئذ الأفضل في تعاملك معها, أولا إن كانت جارة فأعطيها حق الجوار, كانت جارة فأعطيها حق الجوار, فأما حق الإسلام فذهب عنها, وكذلك ليست قريبة فليس لها حق القرابة, لأن الحقوق ثلاثة, حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة, فهذه يبقى لها حق الجوار. إلا أن نقول لها لا تقاطعيها إن كنت قد تؤثرين عليها, فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود المشركين إذا مرضوا ويأكل ويجلس في ضيافتهم، وكل ذلك لأجل أن يدعوهم. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا مشركا في سكرات الموت، جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده وعرض عليه الإسلام. فنظر هذا الشاب الغلام لأبيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الإسلام، فقال له أبوه أطع بالقاسم فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمد لله الذي أنقذه من النار، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جاء يعوده وهو مشرك، هذا يدل على أنه إذا كان هناك سبيل لدعوتها فلا تقاطعها، فلا تقاطعها. نعم، إذا كان الأخوان عندهم سؤال.
صلاة الجماعة أفضل عن صلاة الفرد ب25.
نعم. نعم.
هل هذا يوجد حساب لمن يترك صلاة الجماعة ويصليها بالبيت؟
نعم. نعم. يقول يعني كيف نجمع بين أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة وفي لفظ 25؟ وكيف نجمع بين هذا الفضل وأنه إذا صلى منفردا فإنه له فضل، لكن صلاة الجماعة تفضل عليه؟
تسقط عنه فريضة الصلاة
في البيت؟ نعم.
ولكن هل يأثم ويحاسب عليه يوم القيامة لأنه ما راح صلى الجماعة؟
نعم، نحن قلنا قبل قليل وجبنا على هذا السؤال أن صلاة الجماعة من المتقرر في الأدلة السابقة أنها واجبة، ولو كانت صلاة الجماعة غير واجبة لكان أحرى بتركها من الذين كانوا في سفر وغزوة وخائفون أيضا، مع ذلك أمرهم الله جل وعلا أن يصلوا جماعة. طيب،
كيف يأثم على فعل لو فرضنا نحن سقط فريضته وهو مفرد ويفضل عنا الجماعة؟
نعم.
يعني بمعنى أنه في عمل خير،
نعم،
في عمل آخر خير ب 25
مرة. نعم.
طيب كيف يتحسب على شيء محسوب عليه خير وجماعة 25 مرة؟
يعني قصدك أنه هل هناك تعارض بين كونه يؤجر على صلاته منفردا؟ لا، الفضل هنا في 27 والدرجة الفضل ما في شك بالأفضلية، ليس فيه الإثم هنا، لا يصبح استدلالا على تأثيمه هنا. لكن من نظر إلى الأدلة الأخرى وجد أن بتأمل هذه الأدلة وجد أن صلاة الجماعة واجبة، لأنه لو كان شخصا معذورا لترك الجماعة لعذر ذلك الأعمى، مع ذلك أوجب عليه. وترك الواجب ماذا يحتمل فيه؟ من ترك واجب هل يأثم أو لا يأثم؟ إذا قلنا من خلال تقرير هذه الأدلة أنها واجبة صلاة الجماعة، إذا ترك الواجب يقتضي ماذا؟ أنه يأثم، فلا يمنع أنه يأخذ أن صلاته صحيح بناء على ما استدلت به أنت أن صلاته صحيحة، وأنه فضله ناقص وله أجر، وأن فضله ناقص بكثير. لحظة، قلنا صلاته صحيحة يعني خلاص أسقط فريضة، قلنا أن صلاته صحيحة يعني أسقط الفريضة انتهى، وأن له أجر لكنه أقل من صلاة الجماعة ب27 درجة، ومع ذلك هو يأثم بتركه واجب وهو صلاة الجماعة. فلا يمنع من الجمع بين هذه، ليس معنى هذا أن كل من يأثم أنه لا يؤجر في بعض الأعمال، قد يؤجر الإنسان، قد يأتي الإنسان ببعض العمل ولا يأتي ببعض الآخر، فهو يأثم بترك البعض ويؤجر بترك بأخذ بعض العمل. وهل معنى الإنسان بناء على يعني استفسارك، هل معنى الإنسان نقول أن كل عمل في الدين أنه إما أن يعمله كاملا وأنه لو عمل بعضه أنه لا يؤجر عليه أبدا؟ ما نقول ذلك. لو بحثنا في بعض الأعمال في الدين لوجدنا أنه حتى لو عمل بعضها لا أجر على هذا، لكنه أيضا يعتبر مقصرا. دعوني أضرب لك مثال يعني على هذا. لو أن إنسان مثلا زكاة ماله مثلا 1000 ريال وأخرج 500 ريال، هل نقول له أن زكاتك باطلة كاملة؟ لا نستطيع أن نؤثمه في البعض ونقول، وبنفس الوقت هل نقول له قد جئت بما أوجب الله جل وعلا عليك؟ أيضا لا نقول ذلك. ففعل البعض وترك البعض لا يدل على أن الإنسان لا، أو نقول مثلا على من خلال مناقشتك أو سؤالك لا نقول أن معنى هذا أن الإنسان إما أن لا أو لا نستطيع أن نجمع له بين الإثم وربما يؤجر على بعض الأعمال، لأن المناقشة التي ذكرتها هذا تقتضي ماذا؟ أن جميع الأعمال إما أن تقبل كاملة وإما أن تترك كاملة، إما أن يؤجر عليه بكمالها أو أنها تترك كاملة. قد يقصر الإنسان في البعض لكن ليس معناه أنه بترك البعض الآخر أنه لا يأثم. وأيضا يفرق بين كوني ترك ركن كامل أو ترك واجب وشخص مثلا ترك أو مثلا فعل الركن وهو الصلاة، هنا أيضا نقول له سقط الوجوب. وفي نفس الوقت أن هناك واجبات أخرى لم تأتي بها، أن هناك واجبات أخرى لم تأتي بها. يعني أضرب لك مثال آخر يوضح أكثر. لو أن شخصا مثلا أكل ثوما أو بصلا وتعمد أنه يقول أعرف أن هذا فيه إيذاء وأنه محرم وتعمد وصلى مع المسلمين، كيف نجمع الآن؟ الآن أكل الثوم والبصل ومخالطة المصلين يأثم عليها أو لا؟ يأثم عليه. ولكن في نفس الوقت هل يقتضي هذا أن نقول له أنه ما سقط الواجب عنه بفعل الصلاة؟ سقط الواجب. السؤال الطويل لا ليس هناك وقت أن نقرأه. قل هل صح أن الملائكة تصلي على من يقرأ آخر سورة الحشر؟ هل ثبت ذلك؟ لم يثبت هذا. صحيح أنه ليس في سورة الحشر فضل، ليس في سورة الحشر أي فضل. قل إذا كان الشخص مهمل في صلاته وضيع كثير من الصلوات ثم تاب وتمسك بطريق الاستقامة، ماذا يكون في عمل الصلوات التي فاتت على قبل التزامه؟ إن كان تارك للصلاة مطلقا ثم استقام وبدأ يصلي فإنه ما تقدم ومضى يسقط عنه بإذن الله تعالى ولا يلزم أن يأتي به. قل متى آخر وقت لصلاة العصر إذا كان أذان المغرب الساعة 5:45؟ قل العصر له وقتان، وقته اختيار ووقته ضرورة. أما وقت الاختيار فهو إلى أن تصفر الشمس كما جاء في حديث عبد الله بن عمر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس، وأما وقت الضرورة إلى غروب الشمس. فالإنسان له أن يؤخر إذا كان عنده حاجة أو غير ذلك، لكن لا يخرج وقت الاختيار. ما كيف نحدد وقت الاختيار؟ اصفرار الشمس، اصفرار الشمس ينتهي وقت الاختيار تقريبا، يعني ولا أحدد في ذلك، كنا أقول تقريبا بعد صلاة العصر لا سيما في الصيف بعد صلاة العصر بساعة 10 دقائق كذا، هذا كله وقت اختيار يعتبر، أو ساعة كله يعتبر وقت اختيار. أما في الشتاء فيختلف الوقت، أقصد في بلادنا هنا، لأن الشتاء يكون النهار في مدى قصير جدا، فربما يكون العصر يعني من بعد دخول وقت العصر إلى 40 دقيقة تقريبا، هنا نقول وقت اختيار. أما في الصيف من الأذان بعد دخول الوقت إلى ساعة ونصف نقول أيضا وقت اختيار، هذا تقريبي، وإلا المحدد في ذلك اصفرار الشمس. أنا نقف هنا نأخذ آخر سؤال لأنه تابع لغرفة أخرى. يقول ما حكم صلاة المقيم خلف المسافر؟ صحيح أنه تصح صلاة المقيم خلف المسافر، لا بأس أن يصلي المقيم خلف المسافر، لكنه يتم لأن المسافر سيقصر صلي ركعتين فهو والمقيم يتم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.